الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه جيد أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المنازل. وأراد بقوله وصرف بعضها أي صرف بعض العبادات التي مضت وغيرها مما لم يذكرها، فإنها كثيرة كما قدمنا، فصرف شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى شرك، والشرك أقبح ذنب عصي الله تبارك وتعالى به، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبائر بذكر الإشراك به سبحانه. وقوله تبارك وتعالى عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية تفسيرا لآية الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزلت شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم؟ يعني استعظم الناس ما في هذه الآية من الوعيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فظن الصحابة أن المراد بالظلم هو عموم الظلم، وحقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضده العدل، وضده العدل. وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للظلم. أما المعتزلة فإنهم قالوا: الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا لا يصح. بعض المتكلمين قال: الظلم هو التصرف في ملك الغير، وهذا لا يصح، وإنما الصحيح: الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فلما كان صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى وضعا للشيء في غير موضعه، كان هذا التصرف المثل ظلما، بل هو أشبه الظلم. فلما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أمنا لم يظلم؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في الآية هو الظلم الأكبر، وليس هو الظلم الأصغر. فالظلم الأكبر هو ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب الخطايا والمعاصي من دون الشرك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أما إذا وصل هذا التعدي والتفريط لدرجة أن الإنسان يضع العبادة في غير موضعها الصحيح، فإنه بذلك قد ارتكب ظلما أكبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وذاك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي، يعني أقبح ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، والله عز وجل لا ينهى إلا عن قبيح، والله لا ينهى إلا عن قبيح، ولا يحرم إلا قبيحا. قال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما من شيء حرمه الله إلا وهو قبيح نجس، إن لم يكن نجاسة حسية فنجاسته نجاسة معنوية. فالشرك والأوثان كلها رجس، كما قال تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالأوثان كلها رجس، فهذا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه من الشرك هو أعظم قبيح في الأرض. ولأن ابتلى الإنسان بكل رزية في هذه الدنيا خير له من أن يقع في شرك، لأن الذي يقع في الشرك محروم من الأمان يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هؤلاء هم الآمنون يوم القيامة. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لن ينتقص الله تعالى من أجره ومن عمله شيئا. وفي العموم إن الله سبحانه وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه جعل هذا الظلم على عباده محرما: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فمن الظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه أن من أتاه سبحانه وتعالى سالما من هذا الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يجزيه بالجنة ويدخله الجنة، كما في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار. قال قلت، يعني ابن مسعود، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ده مفهوم المخالفة، فمفهوم المخالفة في هذا المقام معلوم به: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وجاء في حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يموت وهو لا يشرك بالله شيئا إلا دخل الجنة. قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. هذه الرواية طبعا غير الرواية التي ذكرناها من قبل في شروط لا إله إلا الله، والتي فيها من شهد ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، في هذه الرواية لا يشرك بالله شيئا. فالله تعالى أعطانا وعدا وعهدا أن من أتاه لا يشرك به شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. وفي حديث الترمذي الصحيح الحسن الذي إسناده حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيت ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا من الظلم الذي حرمه الله على نفسه. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وذاك أقبح المنال. ثم لما ذكر في نهاية حديثه عن العبادة وأنواعها الشرك أراد أن يفصل لنا في نوعي الشرك، فبين لنا نوعي الشرك وهما الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فقال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، الشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله من ذنبه مداويا مضاهيا يقصده عند نزول الضر لذنب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المستدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يبدع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فاتره به ختام الأنبياء ومنه إتام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. والشرك نوعان، إن مسألة التقصير بالنسبة للعبادات أو المعاملات هو أمر نصي، فمسألة التقصير والاشتراط والشرط والنقد للعبادة ونحو ذلك من الأمور التي تحث العبادة كل ذلك راجع إلى ماذا؟ إلى المنطق. طيب من أين أخذ العلماء أن الشرك نوعان؟ من أين أهله ذلك؟ من خلال استقراء المسلم، فباستقراء النصوص تبين لكم بأن هناك من الشرك ما هو أكبر مخرج من الملة، وأن هناك من الشرك ما هو أصغر غير مخرج من الملة. هذا استقراء، استقراء نصف. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى بالشرك الأكبر مثلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أن الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى يوم القيامة. الشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى يوم القيامة. لا سبيل إلى مغفرة إلى غفران الشرك الأكبر إلا بماذا؟ بالتوبة، كما قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى أن قال: إلا من تاب. إذا من تاب حتى من الشرك تاب الله تعالى عنه. وكما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم في قصة وفاته أنه قال: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فقبض ثم قبض، قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشتري. قال: ما تشتري؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ فالإسلام والتوبة من الشرك تجب ما قبلها. فالشاهد أن هذه النصوص ومثيلها دلت على أن الشرك الأكبر لا يغفر الله، أن الشرك الأكبر لا يغفر الله. وثمة نصوص دلت على أن الشرك الأصغر، على أن هناك من الشرك ما سمي شركا يغفره الله وهو داخل تحت الكبائر، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك الأصغر الرياء، الشرك الأصغر الرياء. أو الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. فدلت القرائن على أن المراد، على أن الحلف هنا الإقسام بغير الله سبحانه وتعالى هو شرك أصغر وليس هو بالشرك الأكبر، لوجود قرينة سنبينها إن شاء الله عندما نذكر هذا النوع من الشرك الأكبر. فما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر قال به: قلوب النار إذ لا يغفر. هذه النتيجة. هو فسر الشرك بالمآل، بالمآل صاحبه، يعني هذا بالعقوبة ما يترتب على هذا الشرك، فقال به: قلوب النار إذ لا يغفر، أي أن مرتكبه يخلد في النار ولا يغفر الله له، ولا يغفر الله له. قال سبحانه وتعالى عن المسيح عليه السلام: وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح إنه من، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء يخرجون في النار لا يخرجون منها أبدا، كما بينت الآيات في قلوب الكافرين في نار جهنم أيضا. فالكفار الذين كفروا كفرا أكبر، سواء كانوا كفارا أصليين أو كانوا كفارا مرتدين، فإنهم يخلدون في النار خلودا أبدا. وهو اتخاذ العبد غير الله. ما هو الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد غير الله لذنبه مساويا مضاحا، لذنبه مساويا مضاحا. هو اتخاذ العبد غير الله لذنبه مساويا مضاحا. هذا هو الشرك، شرك الألوهية، أن يتخذ العبد مع الله تعالى ندا يساويه في العبادة، لذنبه مساويا مضاحا. هو اتخاذ العبد غير الله لذنبه مساويا مضاحا. هذا الشرك في مقابل توحيد العبادة، توحيد العبادة. فتوحيد العبادة هو ماذا؟ هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والشرك في توحيد العبادة هو ماذا؟ اتخاذ العبد غير الله سبحانه وتعالى ندا. والند هنا هو الذي يساوي الله سبحانه وتعالى بصرف بعض العبادة إليه، كما أن الشرك في الربوبية يعني هو الشرك في الربوبية هو أن يعتقد الإنسان أن مع الله تبارك وتعالى ربا يخلق أو يرزق أو يصنع كطلعه أو يخلق كخلقه ويأمر كأمره. هذا شرك الربوبية. وشرك الأسماء والصفات هو الإلحاد الذي ذكره الله في كتابه، أن الإنسان يشبه صفاته بصفات خلقه أو يجحد ما وصف الله تعالى به نفسه، فهذا أيضا الشرك. فالذي يعنينا هنا هو الشرك الألوهية، الشرك الألوهية. وهذا الشرك في الألوهية هو الذي كان فيه الصراع بين الرسل وأقوامهم. لو تذكرون فيما مضى من دروس أننا قلنا إن الصراع الذي كان بين الأنبياء والرسل ما كان في جحود الصالح والخالق، وإنما كان في العبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب متى بدأ هذا الشرك بالفعل؟ بدأ هذا الشرك في قوم نوح عليه السلام. كيف كان حال الناس قبل ذلك؟ كان حال الناس قبل ذلك أنهم مسلمون على لا إله إلا الله، كما ثبت ذلك عند ابن جرير الطبري وعند الحاكم أيضا المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان بين نوح وآدم عشرة قرون، كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. كان بين آدم ونوح عشرة ألف سنة، عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وهذا ما قاله القرآن، كان الناس أمة واحدة أي في التوحيد، كان الناس أمة واحدة في التوحيد البشرية والإنسانة، أن البشرية مبدأها التوحيد، فالاختلاف وقع بعد ذلك إلى الشرك لا إلى التوحيد. لا كما يبدو لبعضهم من فهم الآية أن قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، فيفهم بعض الناس أن الناس كانوا أمة واحدة في الشرك فبعث الله النبيين فمنهم من آمن وأسلم فحصل الخلاف. هذا ليس فهم صحيح للآية، وإنما الفهم الصحيح للآية أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيمان. وبهذا نرد على الفلاسفة، على المؤرخين من الغربيين وغيرهم الذين كانوا يظنون أن الإنسان في مبتدأ حياته كان متعلقا بالطوطم وعبادته أو التوتم يسموه، يعني الإنسان هم يصفون الإنسان على أنه كان بدائيا متخلفا في العصر الحجري يؤمن بقوة في الوجود ولكنه لا يعرف مصدر هذه القوة لضعف فيه، فأخذ يبحث عن هذه القوة الروحانية فوجدها فيما حوله من الأشياء العظيمة كالجبال والأنهار والشقوق والبشر، فعبد هذه الأشياء الطوطة. ثم بعد ذلك انتقل الإنسان إلى مرحلة جديدة وهي المرحلة التجريبية الفلسفية، وهي مرحلة أرسطو وما بعده. ثم كما يدعي بعض الماديين في العصر الحديث أن الإنسان وصل إلى المرحلة التجريبية كما يقول أوغستون وهو صاحب المدرسة الوضعية، صاحب النظرية المعروفة في الوضعية والتي يعني كانت على أساسها كثير من النظريات التي تمثل أيديولوجية الغرب وفكرة الغرب في هذا اليوم عن الإنسان وتاريخ الإنسان. فنحن على يعني عندنا ولله الحمد من العلم ما نجحظ به هذا الفكر القديم، أن الإنسان في أصله، أن البشرية في أصلها في مبدئها كانت موحدة، كانت مؤمنة عشرة قرون، عشرة قرون من عهد نوح، من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نوح عليه السلام. طيب ما الذي حصل ووقع؟ إن الذي حدث كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما ثبت عن ابن عباس عفوا الحديث الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، يعني الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب، هذا بداية الحديث، في العرب بعد، يعني نفس الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب أما وجه فكانت بكلب بدومة الجندل أو دومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرح عند سبع، وأما يحوث فكانت لهمدان، يعني كان أقرأ الحديث سريعا فآتي إلى موضع الشاهد، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، طبعا هذه الأشياء تحتاج مرتين وثلاث وأربع ثلاث سبوع لآل ذي الكلاع، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا هذا الشاهد، فلما هلكوا هلك هؤلاء الصالحون في قوم نوح كانوا أخيارا أبرارا صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، يعني مثلوا لهم تماثيل وأنصاب فجعلوها في مجالسهم في أماكنهم في بيوتهم في معابدهم في محاريبهم، حتى إذا رأوا الأصنام في تلك الأماكن تذكروا عبادتهم، وسموها بأسمائه، سموا هذه الأنصاب بأسمائه، ففعلوا فلم تحبس، يعني ما عبدت مباشرة بعد تنفيذهم أو بعد نصبهم لهذا، فلم تحبس حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبد، رفع العلم واندرج وضعف في الناس العلم في الأجيال التي المتعاقبة، هنا عبدت هذه الأسماء، فجاءهم الشيطان فقال لهم إن أجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء ويستنفرون بهم ويستشفون بهم فاعبدوهم من دون الله. هذا ما قاله حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأصنام. إذن بمثل هذا دخل الشيطان على قوم نوح أتاهم من هذا الباب. وفي هذا الحديث فائدة أن المعصية قد تبدو في بدايتها صغيرة خفية غير كبيرة، ولكنها مع الزمن إذا تركت لا تزال تعظم وتعظم وتعظم حتى تصير إلى الشرك. فهم بدأوا بمعصية، هذه المعصية أو بدأوا بأمر فيه نوع غلو، ولكن هذا الأمر مع ترك النكير عليه لا يزال أخذ يزداد ويزداد حتى أوصل الأجيال البعيدة في النهاية إلى الوقوع في المحظور الأكبر الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم عبد ومن ثم يعني أرسل الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى ترك هذه الأصنام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا لعبادتهم غير الله سبحانه وتعالى. فأهلكهم الله بالطوفان لأنهم كفروا بنوح عليه السلام الذي مكث فيه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، فأهلكهم الله تعالى بالطوفان وأعقب الله خلقا آخرين. فجاءهم الشيطان مرة أخرى وحول إليه فأخرج لهم أنصابا وأصناما أخرى في قوم عاد، فعبدوا سدى وصمودا وهدى أسماء أخرى، يعني أسماء سموها هم كما قال لهم نوح وكما قال لهم نوح عليه السلام، سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها منكم، فلما كفروا أهلكهم الله. ثم جاء ثمود فأهلكهم الله تعالى يعني لما كفروا بصالح عليه السلام، وعبد بني إسرائيل مع الأسف الشديد عبد بني إسرائيل أيضا هذه الأصنام، فبعد أن أنجاهم الله تبارك وتعالى وبعث فيهم الأنبياء والرسل عبدوا العجل، أولهم عبد العجل وآخرهم عبد عزير فقالوا عزير بن الله، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان له. وما قصة العرب مع هذا الشرك؟ العرب الذين التفوا حول البيت، بيت التوحيد وبيت الإيمان الكعبة المشرفة، كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، لأن دعوة إسماعيل أثرت فيه، فكانوا مسلمين حنيفيين، حتى انبرى شيطان من الشياطين كان قد تشهن وكان له ري من الجن اسمه عمرو بن لحي الخزاعي او لحي الخزاعي من خزاعة. هذا الرجل جاءه شيطان من الجن فقال له عجل السير واضعن من اتهام بالسعد والسلام ايت جدة تجد فيها اصناما معدة فأوردها فأوردها بهامة ولا ذهب ثم اجعل العرب إلى عبادتها سجدا. فأخذ هذه الأصنام وجاء بها إلى الكعبة. وقيل إنه سافر إلى بلاد الشام وهناك في بلاد الشام وجد أصناما فأخذها فجاء بها إلى مكة فعبدت من دون الله. وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السواد. وفي بعض الروايات وغير دين إبراهيم غير دين إبراهيم. وثمة حديث أيضا عند ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم بن الجوف الخزاعي من شجاعة وأسلم صحابي قال يا أسلم رأيت عمر بن لحي في ابن قمعة بن خندة يجر قصر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه أنت تشبهه أنه من أحفاده. فقال أسلم عسى ألا يضر من شبهه يا رسول الله قال لا إنك مؤمن وهو كافر إنك مؤمن وهو كافر إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائدة وحمل هذا هو عمرو بن لحي الخزاعي. وهكذا بدأت عبادة الأصنام شيئا فشيئا. ومن القرائن ما قيل في جثاث ونائلة وهما صنمان جديدان استحدثا بعد أصنام عمرو بن لحي الخزاعي. فقال ابن إسحاق اتخذوا كتافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهم وما إساف ونائلة. قال ابن إسحاق وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرد هو إساف ابن بغي ونائلة بنت جيش فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجره. فهم يعتقدون هذا في الصنمين أنهما مشفى ومع ذلك عبدوا هذين الصنمين حتى كثرت الأصنام فاتخذوا حول الكعبة 360 صنم 360 صنم لكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ومن الطرائف في هذه أنه كان لبني ملكان بن كنانة بن خزينة بن مدرة بن إلياس بن مضر صنم يقال له سعد سعد وما هو بسعد اسمه سعد صخرة لفلاس من أرضه صخرة كبيرة سموها سحر. فأقبل رجل من بني ملكان بإذن له مؤذلة ليقفها عليها التماس بركته فيما يسر جاء بإذن كثير جدا وأوقفها عند الصخرة حتى ينال بركة سحر. فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب وكان يغرق عليه الدماء طبعا الصخرة مليئة بالدماء انكسرت ما هم يذبح عليها. فلما رأت الإبل الصخرة وعليها الدماء نفرت منه فذهبت في كل وجه وغضب ربها الملكان فأخذ حجرا فرماه به وقال لا بارك الله فيك نفرت علي إبلي. ثم خرجت لطلبها حتى جمعها ثم أنشد أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رطب. فيعني هو اكتشف هذا الأعرابي أن هذا يعني لا يضر ولا ينفع مثل الأعرابي ذاك الذي اتخذ حجرا فعبده فمن الليل جاء الثعلبان وبال على الحجر قال إله يهيد الثعلبان برأسه لقد ظن من بالت عليه السعادة. وهذا يعني لا يستطيع أن يعني يدفع عن نفسه ضرا. وكذلك أيضا لدوس صنم لعمرو بن حملة الدوسي فالأصنام كثيرة. وكذلك أيضا كان في يجري أصنام فالمهم أنهم يعني تخيلوا أنه لا بد من آلهة شتى ولذلك استعظموا كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقالوا أجعل الآلهة 360 صنم إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب من أين جاءهم هذا؟ من الشيطان ولا شك. الشيطان هو رأس كل بلاء وشرك في الأرض، كما قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالشيطان أتاهم من أوجه عدة، أولها من جهة تعظيم الموتى، من جهة تعظيم الموتى، كما وقع لقوم نوح في تعظيم الموتى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. والحديث صحيح، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يعني قبر النبي، يأتون إلى قبر النبي فيبنون عليه مسجدا. فأبى المشركون إلا خلاف ذلك مما نهى عنه الأنبياء والرسل، وهذا هو الغالب عند عوام المشركين، هذا هو الغالب عند عوام. أما عند خواص المشركين فإنهم اتخذوها بزعمهم على صورة الكواكب المؤثرة في العالم، الموديل ثلاثة، يعني ما ممكن يتعلق بأموات الأصنام، فبدل ما فالأصنام عندهم تعبر عن روحانيات سماوية، هذه الروحانيات السماوية الكواكب، لأنها بعيدة عن البشر، ولأنها لأنها تشد أبصار الذين في الأرض، فهم زعموا أنها مؤثرة في الأرض، تؤثر في الأرض هذه الكواكب، فاتخذوا أصناما تعبر عن الكواكب، كما فعل قوم إبراهيم. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، ولكن لأنهم لا يصلون إلى الكواكب قالوا لا بد من اتخاذ روحانيات أرضية. الروحانيات الأرضية هي الأصنام، ولذلك إبراهيم عليه السلام ناظرهم في الكواكب وناظرهم كذلك أيضا في الأصنام والأنصار. ولهذا كان يعني قل أن تجد في بلدة صنم، يعني في آنذاك يعني لا بد في كل بلدة من صنم يعبر عن كوكب من الكواكب. ومن ذلك مثلا بيت أو بيوت في صنعاء بناه بعض المشركين على اسم الزهرة، أصنام معينة باسم الزهرة قربه عثمان رضي الله عنه. ومن ذلك بيت بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغان. وبل بعضهم يعني كان يعبد الشمس مباشرة والكواكب، كما قال سبحانه وتعالى عن سبع: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان هو الذي زين له هذه العبادة. إذن هذا ضرب من ضروب العبادة أو سبب من الأسباب. كذلك من أسباب عبادتها بعد ذلك، من الأسباب التي تدعو إلى العبادة، أن الشياطين أحيانا تدخل في هذه الأصنام فتتكلم. الشيطان يدخل أحيانا في هذه الأوصاف والأصنام فيتكلم، مثل ما حدث للعجل، عجل الثاني. فعجل الثاني بعد أن صنعوا هذا العجل من الذهب فإذا له خوار يخور، فهذا الخوار قالوا هو تفنن من الثاني بعضهم، إن هو يعني ضحك عليه الحق، الريح تدخل من الدبر وتخرج من الكم فتحدث هذا الخوار. وبعض قال الشيطان هو الذي كان يخور، هو الذي يحدث هذا الصوت. فهذا يفتن العوام ويفتن الجهلة حين يجدون ذلك، فيظنون عجلا جسدا له قوار له صوت، يعني جعلوه كجسد العجل مجسدا، يعني ليس شكلا بعيدا عن العجل، وإنما هو في جسد العجل، في صورة العجل تماما. فلما جعلوه في صورة العجل خرج هذا الصوت ففتن الناس عجلا جسدا له قوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فالجهل لمجرد وجود هذا الصوت يقولون هذه روحانية أو هذا إله أو هذه ملائكة إلى غير ذلك. ولهذا كله فإن الله سبحانه وتعالى قال على لسان إمام الحنفاء الأنبياء إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللن كثيرا من الناس. والحال في زماننا هذا أيضا كذلك، فالأصنام أضلت كثيرا من الناس. فلو اتجهت شرقا لوجدت ملايين من البشر في الصين وفي اليابان وفي الهند في هذه الدنيا التي لا تنقصهم ثقافة ولا ينقصهم حضارة مادية، تجدهم يعبدون هذه الأوصاف والأصنام. تجد الدكتور البروفيسور الجراح الطبيب قبل أن يدخل عيادته في دلهي في نيودلهي عنده صنم عند الباب يسجد له من الصباح، يعني كما نخرج ونصلي صلاة الصبح هو لا بد أن يبدأ بهذا، يسجد للصنم ويقرب له قربانه ثم بعد ذلك يذهب يسجد. فلهذه الدرجة انحطت عقول الناس. وأيضا هؤلاء النصارى هل فعلا هم أمامهم المسيح بجسده بشحنه ولحمه فيعبدون؟ اتخذوا أنصابا، اتخذوا أصناما وصورا على صورة المسيح عليه السلام وعلى صورة أيضا مريم البتول، فيعبدون هذه الأنصاب ويحيونها ويسبحونها وما إلى ذلك. فأصنام ما قاله إبراهيم عليه السلام ترى يعني هو ساري في القديم وفي الحديث، قال سبحانه وتعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت لمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ولهذا تبعت النار كثير كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، قال من كل 1999، من كل 1999 إلى نار جهنم وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 رجل. فالشاهد أن سبب ضلال البشر والإنسانية أو من أعظم ضلال البشر والإنسانية هذه الأنصاب وهذه الأنصاب والأسلام. كذلك من الأسباب كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في غاية اللحفان الغلو في المخلوق، الغلو في المخلوق، الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية، الغلو في المخلوق، الغلو في المخلوق. فهذه هي الأسباب، أسباب وقوع الشرك في الأرض، نعوذ بالله، هذا وقوع الشرك في الأرض. ومن الأسباب من أمثلة الغلو في المخلوق ما وقع لفرعون وما وقع للنمرود من تأليهه، فحتى قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، فهو نوع من الغلو في الأشخاص. فهذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك به سبحانه وتعالى، اتخاذ العبد غير الله سبحانه وتعالى ندا. ولهذا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد حذر الله سبحانه وتعالى أيما تحذير من الوقوع في هذا الشرك، فقال عز وجل ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. بل قال الله تعالى له ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فما من أحد من البشر يقع في هذا الشرك إلا ويحبط الله عمله، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم لحاشاه أن يقع في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم كما أخبر القرآن بذلك، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن هذا كما قلنا يعني من قبل في بعض الدروس هو من باب توجيه الخطاب إلى الأعلى لبيان أن من دونه محتاج إليه من باب أولى، توجيه الخطاب إلى الأعلى لبيان أن من دونه محتاج إليه من باب أولى. فالله سبحانه وتعالى عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من أدنى من ذلك، ولكن هذا من باب التحذير الشديد للأمة. التسوية في قوله مسويا مضاهي، هذه التسوية هي من أسباب ضلال المشركين، من أسباب ضلال المشركين. فالمشركون كلهم عبدة الأصنام والأوثان والبشر، كلهم عندهم نوع فساد في الربوبية، ولذلك الشرك في الإلهية يستلزم الشرك بالربوبية من وجه، بمعنى قول يقول الله سبحانه وتعالى مثلا عن أهل النار لما كُبِّتُوا فيها وأُدخلوا في جهنم قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا الذي، يعني إحنا كنا في ضلال لأنه إحنا سويناكم لله سبحانه وتعالى، سويناكم بخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. فإذا من أسباب شرك المشركين أنهم يعدلون بين الله وبين بعض مخلوقات. قال سبحانه وتعالى في بداية سورة الأنعام ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فالعدل غير العدل، العدل غير العدل، العدل هو التسوية والمساواة والمثلية، أقول هذا عدل هذا يعني يساوي، لكن العدل هو الحق، إحقاق الحق، وضع الشيء في موضعه الصحيح. فالمشركون من أسباب شركهم أنهم عدلوا بين الله وخلقه، لهذا قال بل هم قوم يعدلون، بل هم قوم يعدلون. فمن اتخذ ندا غير الله سبحانه وتعالى فإنه يظن أو يعتقد في هذا الند نوع تسوية مع الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات، ولهذا فصل فقال بعد ذلك يقصده عند نزول الضر، يقصده عند نزول الضر، إذا نزل به ضر يقصده لجلب خير أو لدفع الشر، يعني يقصده، يقصد ذلك المعبود من دون الله سبحانه وتعالى إذا نزل به ضر، وهذا ليس مضطربا، هذا يكون عادة في الضر اليسير كنقص مالي أو نقص ولدي، أما في الضر العام أو في الضر الذي هو نوع عذاب الذي هو استئصال فإنه ينسى شريكه أو ينسى الشرك في الله، كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون، وكما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، كما وقع لعكرمة بن أبي جهل، والحديث الصحيح في قصة الإسلام أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر من مكة عكرمة بن أبي جهل فدخل البحر، ركب البحر فلما اضطرب بهم البحر وشاهدوا من أمر الله تعالى ما شاهدوا فقال بعضهم لبعض ادعوا الله فإنه لا ينجيكم من هذا إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى وهم مشركون. قال فقال عكرمة بن أبي فقال والله إن كان لا ينفع في البحر إلا هو فإنه لا ينفع في البر إلا هو، إذا كان لا يعني الله سبحانه وتعالى عرفناه في البحر فإذا هو الله تعالى أيضا في البر. فقال لئن أخرجني الله من هذه لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأضعن يدي في يدي، فكان ذلك سبب الإسلام عليه الصلاة والسلام.